السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. لا زالت في الحقيقة الأحداث الأخيرة في منطقتنا العربية وعلى وجه أخص منطقة أرضنا الحبيبة في فلسطين المحتلة هي التي تشغل يعني الأوضاع الآن، وإحنا بنتكلم في هذه القضية كتير فعلا من منطلق إيماني وعقدي بحت. على فكرة ان المشاهد الكريم ممكن يتساءل، وانتم شغالين بالكم ليه بفلسطين كتير، تكلموا عنها كتير، الحديث عن فلسطين وعن ما يحدث في ارض فلسطين وعن مسجدنا الاقصى دي مش قضية ترند يظهر احيانا فنتكلم واحيانا ما يظهرش فنسكت، دي قضية عقدية. اخواننا الكرام، هذه الارض ارض مليئة بالبركة، لك ان تنظر في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الاراضي إلا وقرنها بالبركة أو قرنها بالقداسة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ربنا يؤكد على هذه البركة في هذه الأراضي، ويتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما هاجر وهو ولوط من بابل بالعراق إلى فلسطين مارا بمصر، قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. باركنا فيها دي أرض فلسطين وبها مسجدنا الأقصى المبارك، نسأل أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الممات. فأنت أمام قضية عقدية قبل أن تكون قضية إنسانية، لأن البعض أحيانا بيحاول يسوق المسألة من باب الإنسانوية، إن صح التعبير، إنها قضية إنسانية، وحاليا عاملينه دين، الدين الإنسانوي في أوروبا بقى دين تاني. لا، احنا عندنا قضية اخطر من كده، قضية دين ربنا، قضية قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قضية ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكلم عن مسجد الاقصى وكان يحب المسجد الاقصى وكان يرجو الله ان يفتح المسجد الاقصى، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ان يمهد الى فتح المسجد الاقصى، ثم استكمل عمر ابو بكر الطريق الى ان مكن الله لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ارضاه. في هذه الحلقة نناقش بعض القضايا التي تتعلق بهذه النقاط وبالقضية الفلسطينية على وجه التحديد، ونسعد ونشرف بضيف كريم، الدكتور عمرو عبد المنعم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا دكتورنا الحبيب.
اهلا بحضرتك استاذ المشير،
نورتنا دكتور.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك في عمرك. دكتور عمرو دائما ما استفيد منه في الحقيقة في التحليل السياسي المنضبط والمتعلق بقلب الحدث، رجل يستوثق من معلومته، ما يقولش كلام وخلاص، يتابع بقوة، متفاعل مع قضايا الأمة بشكل قوي جدا. فحقيقة دكتور يعني شرف لي أن ألتقي بحضرتك وأتعلم وأستفيد.
أشكرك أستاذ أحمد الإعلامي القدير المحترم والمهذب، ونسأل المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا في فلسطين وغزة، وأن يربط على قلوب أهلينا هناك برباط الصبر والتقوى والإيمان.
اللهم أمين.
نسأل الله ذلك، ونسأل الله أن يتقبل من جهاد الشعوب ومواقف الشعوب العربية والإسلامية. نعم. والإنسانية. نعم. بشكل عام.
اللهم أمين. في الحقيقة دكتورنا الحبيب دكتور عمرو، يعني نحن أمام حدث جلل، وأكثر من أكثر الحاجات اللي عجبتني وأنا يعني معجب بها جدا بعد ما يحدث من أعمال بطولية للمقاومة وما إلى آخر ذلك، قضية تفاعل الشعوب. تفاعل الشعوب جميل جدا. أنا فوجئت أن أولادي وأولاد جيراني وأولاد المسلمين بشكل عام وأولاد إخواننا في كل مكان متفاعلين مع القضية جدا. في تفاعل، في ناس بتقولك لا هنقاطع، حتى الأطفال الصغيرة بقى تدخل السوبر ماركت يقولك لا دي مقاطعة دي مش مقاطعة، بقى في حالة من الوعي، في حالة من المتابعة القوية للقضية، في حالة من الترقب. وده دي نقطة مهمة جدا، ان الخير في هذه الأمة عظيم جدا جدا، وهذه الأمة لا تعدم من وجود الأوفياء ولا تعدم من وجود أهل الخير. كيف تنظر إلى مواقف الشعوب يا دكتور عمرو على مدار التاريخ وتفاعلها مع القضية الفلسطينية؟
هذا هو الرصيد الحقيقي.
نعم.
الباقي الذي لا يستطيع أحد أن ينال منه على الإطلاق، والذي تريد إسرائيل والكيان الصهيوني المغتصب أن ينال منه بأقصى ما تريد أو ما أقصى ما تستطيع منه. موقف الشعوب حقيقة يستحق التقدير ويستحق الثناء ويستحق التشجيع. وأن نوضح أن البعض من ردود الأفعال الشعبية جاءت مناسبة بشكل كبير لما هو مطلوب ولما هو ينبغي أن يكون في مثل هذه الأحداث. خرجت المظاهرات، خرجت الكيانات، خرجت المنظمات، خرجت النقابات، خرجت الجمعيات، جميعها تندد وتطالب وتشجب. بعضها ينادي بطرد السفير، بعضها ينادي بخروج عناصر من الشباب. يعني بعض هذه الدعوة طبعا فيها حماس غير مدروس، فتح المعابر، إرسال الغذاء، إرسال المستلزمات الطبية، المقاطعة كما تفضلت لكل منتج يدعم الكيان الصهيوني ويدعم الاحتلال ويدعم من يدعم الاحتلال.
صحيح.
وكلها تحت شعار واحد.
نعم.
وهذا هو القيمة فيه. حق المقاومة.
نعم.
ثابت ومشروع. حق المقاومة ثابت ومشروع.
نعم.
المقاومة ليست خيار. المقاومة ليست يعني وسيلة بتدعيها بعض الفصائل أو بعض الكيانات لتمارس بعض العنف والإرهاب كما يدعي الغرب ويدعي الإعلام الموجه. المقاومة هي السلاح الحقيقي.
نعم.
وأنا أقول أن المقاومة ليست فقط هي السلاح.
صحيح.
والزخيرة.
نعم.
والطلقة. والمدفع. والصاروخ.
نعم.
المقاومة هي وسائل متعددة.
نعم.
هي نوع من أنواع الجهاد بالكلمة، الجهاد بالفعل، الجهاد بالمال.
نعم.
الجهاد بالإعلام، الجهاد باللسان.
صحيح.
كلها فعل مساب عليه.
نعم.
كل على
كل واحد على الثغر الذي يقف عليه
على قدر طاقته وعلى قدر إمكانياته.
نعم.
مطالب المظاهرات حقيقة ومطالب الشعوب ولأول مرة في حرب 23 أن يحدث توازن ما بين الفعل السياسي، فعل الدولة.
نعم.
وأنا أتحدث هنا عن الدولة المصرية وبين المجتمع. احنا عندنا مظاهرات خرجت كثيرة، لا يوجد إلا بعض الشخصيات التي تم اصطيادها أو تم اعتقالها لفعل آخر غير فعل. نعم. المظاهرة. لأول مرة يسمح بتعبير واضح وصريح برفض ما يحدث في داخل قطاع غزة وداخل.
نعم.
فلسطين. لرفض ما يقوم به الأمريكان ويقوم به الاتحاد الأوروبي من مسيرات.
نعم.
ومدخرات ودفع بشكل أو بآخر. وأظن هذا ما أثر خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية حتى في الموقف الأوروبي.
نعم.
بدأ الموقف الأوروبي يحدث له خلخلة ويحدث له تنازع في وده انتصار.
نعم. وحصل هنا حصل تباين برضه دكتور كبير جدا في الموقف الأوروبي بين موقف الشعوب وموقف الحكومات هناك. يعني الحكومات الأوروبية الحكومات الغربية تؤيد إجرام الكيان الصهيوني والمجازر اللي بيعملها إسرائيل، لكن تطلع الشعوب تتظاهر رفض هذه التصرفات ورفض هذا الدعم لكيان الصهيوني. ليه حصل هذا الاختلاف في الحكومات الغربية؟
الإنسان دائما هو الإنسان.
نعم.
الإنسان الأمريكي، الإنسان الفرنسي، الإنسان البريطاني، الإنسان الغربي بشكل عام. نحن ندرس في العلوم السياسية أن الغرب غربان.
نعم.
غرب استعماري وغرب إنساني. غرب بيسعى للتواصل ويسعى للاندماج ويسعى للفعل الحضاري.
لكن في ظني يا دكتور أن هذا الجزء الإنساني ليس له صوت. الجزء اللي هو ليه الصوت واللي بيحرك ياخد القرارات ويضغط ويحرك ويتكلم هو الصوت الاستعماري، صوت الإجرامي. صح ولا
بالفعل هو الصوت الأعلى طبعا. هو صوت السياسة وصوت الإرادة وصوت اللي بيمارس الفعل الاستعلائي أو الفعل الاستعماري. لكن استطاعت الشعوب العربية أن تثبت بريادة بشكل أو بآخر أن ما يحدث كارثة إنسانية. صحيح. صحيح. كارثة على الأرض، كارثة على المحيط، التراث الإنساني بشكل عام. لأنه في الآخر سوف يصب هذا الغضب، وده ما أريد أن أنوه عنه.
نعم.
أن ما يحدث، أنا دائما الشعب أو من يحدث عليه الضغوط النفسية والاجتماعية والسياسية والمعيشية هو من يدفع الثمن. ويصب دائما في هذا الثمن من هو أقرب فالأقرب فالأقرب.
نعم.
وبما أن العالم أصبح قرية صغيرة، الإعلام تستطيع أن تسمع قناة في آخر العالم في أستراليا. نعم. ها، أو في مقاطعة في كندا تسمع راديو وتسمع إذاعة وتسمع تلفاز. نعم. وتسمع وترى مطبوعة إعلامية. تأثيرات الإعلام أصبحت كسرت جميع الفجوات.
صحيح. صحيح.
وبالتالي انعكاس ذلك على المواطن العادي في أوروبا أصبح له تأثير كبير. نعم. رأينا مواطن أمريكي كان صديق لأسرة أمريكية وقام بقتل رجل كبير يعني عدى 70 سنة. طبعا. وقتل طفل صغير لمجرد أنه رأى أو تأثر بالدعاية الصهيونية الكاذبة.
نعم.
فقام بجريمة إنسانية هزت أوروبا. هذا التأثير هذا الفعل له ما بعده. وعلينا أن نستغل هذا الفعل بشكل أو بآخر لدفع بقضيتنا الإنسانية، قضيتنا الفكرية، قضيتنا التي تحمل هوية وتراث.
نعم.
نحن رأينا ما يحدث في القدس وتغيير هوية القدس، في حين أن منظمة اليونسكو ومنظمة العالم كله ترى وتشاهد ما يحدث. مجرد تماثيل نامبيام في أفغانستان ضرب أنفها أو تأثر بعضا منها قامت الدنيا ولم تقعد. وما يحدث في القدس.
نعم.
أليس هذا أثر مسجل أثر؟
طبعا، طبعاً. صحيح.
أليس هناك مساجد وكنائس؟
نعم. نعم.
ومعابد حتى يهودية. بعض المعابد اليهودية تأثرت من الفعل الإسرائيلي. يعني في 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 في, في الانتهاكات. بعض المعابد اليهودية داخل
هو قصف همجي مش بيفرق بين مكان وآخر يعني.
نعم.
لكن
نعم.
هو كان تركيزهم الأكبر بلا شك على المدنيين،
على المدنيين وعلى المساجد.
وفي دكتور استهداف أطفال واضح
طبعا.
يعني ليه يقتل هذا الكم من الأطفال؟
هو يهدف الكيان الصهيوني بشكل كبير إلى محو الجيل القادم.
ما دي النقطة مهمة. يعني هل فعلا، يعني احنا رأينا كلام كتير على السوشيال ميديا بيطرح هذه النقطة، هل بالفعل الكيان الصهيوني يستهدف القضاء على الجيل الجديد، لا سيما بعد ما رأى ما فعل هذا الجيل في يوم 7 أكتوبر؟ لما هو جيل شباب، هذا الشباب اللي كان من 20 سنة بيضرب بالطوبة، بيضرب بالحجارة على الدبابة، هو ده الجيل اللي اخترق ودخل الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر 23 وعمل هذه العمل. هل دلوقتي هذا العمل أدى إلى أن الكيان الصهيوني بدأ يرقب الأطفال ويضرب الأطفال بهذا الشكل الإجرامي؟
نعم، هو هذا هو المستهدف بالفعل. والمستهدف أيضا حالة الرعب التي يصاب بها.
صحيح.
الجيل الصغير. لأن حتى الذي لم ينجو من القتل يبحث على شقيقه.
أيوة صح. والأثر النفسي، يعني تخيل حق ابنك لما بيتعب شوية أنت نفسيا بتبقى مكبل. يعني
حالة النفسية التي يصاب بها أي أطفالنا في غزة من حالة من الرعب والاهتزاز النفسي والارتعاش التي هذا.
نعم.
هو مقصود.
نعم.
تسويقها وإدراكها بهذا الأمر. وهيهات هيات، لأنه أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، دائما المقاومة الشعبية هي التي تنتصر.
نعم.
المقاومة الشعبية هي التي تكون لها الريادة ويكون لها عنصر المباغتة وعنصر المفاجأة وعنصر البقاء والوجود. دعنا نتحدث مثلا بشكل سريع عن حرب فيتنام. انتصرت فيها ايه؟ الفيتناميين انتصروا على الامريكان. ما حدث من الصينيين واليابانيين، رغم أن الصينيين في الفترة التي قاتلوا فيها اليابانيين كانوا فقراء جدا، كانوا فقراء لأكثر ما تتخيل، وكان القصف الياباني شنيع ومؤثر في أجيال كثيرة جدا، ومع ذلك انتصرت الصين. دعني أن أقول ما حدث في الجزائر وفرنسا، دعني أن أقول في مصر حدث بالعدوان الثلاثي وتحريك المقاومة. المقاومة كانت هي الرائدة في فترة الأربعينيات، واقتحمت أكثر من حاجز واقتحمت أكثر من مجال وقامت بتصفية العدو. وعندما جاءت ثورة يوليو 52 قامت جنرالات الجيش المصري بقيام بفعل المقاومة. يعني خلي بالك في الفترة بتاعت 54 و55 و56 كان الرجال الذين يقودوا المقاومة هم رجالات الجيش المصري.
نعم نعم،
هذا فعل تاريخي وثابت تاريخي. دعني أن أقول لك أن دائما أن حركة المقاومة وحركة فعل المقاومة داخل المجتمعات لا تموت أبدا. طالما هناك قضية هو حاليا يؤثر في هو حاول يضرب بكل ما يستطيع أن يهجر. لذلك ما حدث في حرب غزة الآن هو فعل إبادة، لأننا أمام أكثر من 13 ألف قتيل شهيد.
نعم، أحسبهم عند الله شهداء. نعم،
شهيد.
نعم،
فلسطيني.
صحيح.
ومن المرجح أن يزداد هو ينال من المستشفيات والمشافي ليه، لأنه لا يريد حتى أن يخرج من المرضى والذين أصيبوا من الحرب إلا يا إما انتهى تماما إن حالة الرعب مسيطرة عليه. أنا عايز أقول لك حتى الممرات التي تقرها إسرائيل مع الأمم المتحدة مع
المجتمع،
مجرد ما تخش ومنهم شخصيات، منهم أبناء حاصلين على فلسطينيين حاصلين على الجنسيات الأخرى، قتلوهم.
صحيح.
قتلوهم بدم بارد. مجرد ما يدخل السيارات يقصف السيارات، هو لا عهد له ولا أمان. الإسرائيلي لا عهد له ولا أمان.
نعم.
ولا يوجد هو مدرب على فكرة الخسة والنذالة والعار،
ودي والخسة والنذالة دي ورثها كابر عن كابر زي ما بيقولوا، ورثها من أجداده اللي هم كانوا بيقتلوا أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فبالنسبة لهم هذا الطفل الفلسطيني المسكين لا ثمن له. إذا كان الأنبياء هانوا عليه، قتلوا يحيى عليه السلام وغيرهم أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فما بالك بطفل في فلسطين أو في غزة. هنا دكتور حضرتك طرقت نقطة مهمة، وهي مسألة هذا العدوان الهمجي اللي بيقوم به الكيان الصهيوني ويستهدف به حتى المستشفيات حتى المساجد والكنائس دور العبادة بشكل غير طبيعي، يعني بشكل فعلا للأسف الشديد أدى إلى وجود حالة نفسية سيئة عند بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيتابعوا الأحداث. هنا في نقطة أو في أصوات تظهر بتقول إن هذا الصراع ليس صراعا إسرائيليا عربيا فقط، وإنما هو صراع ديني وصراع حضارات، وإن هذه الحرب في الأساس حرب دينية. لا سيما أن نتنياهو كان ظهر في تصريح له فيديو وذكر أن هذه الحرب ما بدأتش من الوقت، إنما بدأت من القرن السابع الميلادي، بيتكلم عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هو المسألة عندهم واضحة جدا زي الشمس، وبيقول لك بكل وضوح ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لنا حرب أصلا على اليهود وعلى اليهودية، لا سيما مع المواقف المتتالية لخيانة هؤلاء المجرمين في عهد النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تنظر إلى هذه الحرب، وهل ترى أن هناك فعلا صراعا دينيا واضحا يقوده الغرب ويصدره الكيان الصهيوني، ومن خلف الكيان الصهيوني القوى العالمية، أمريكا واقفة معها، بريطانيا معها، ألمانيا معها، فرنسا معها، كل الدول الداعمة بالسلاح وحتى بالتصريحات، يعني حتى ما تقدرش تستخرج منهم لفظ إدانة للي بيحصل. يعني خلاص انتوا بتدعموا احنا عارفين، بتمدوا بالسلاح ماشي، بعتين حاملات طائرات ماشي، بعتين غواصات مفيش مشكلة، لكن احنا عارفين ده، لكن حتى الإدانة اللي انتوا كنتوا تدينوها مع واحد، مع قطة تموت في مكان كذا، مع كلب يحصل معاه مش عارف ايه، مش بتدنوها لآلاف المسلمين اللي في فلسطين. هل الحرب دينية كما يبدو؟
هذا السؤال الذي تفضلت به هو سؤال منطقي،
نعم،
وسؤال بيثار من كثيرين. لماذا أمريكا والغرب، الغرب غربا زي ما احنا قلت حضرتك، في غرب، نعم، أوروبي وغرب أمريكي،
نعم،
لماذا الغرب الأمريكي والغرب الأوروبي بيقف داعما بشكل أساسي عبر التاريخ لإسرائيل؟ وهذا السؤال منطقي جدا، وبيلفت نظرنا إلى بعض الدعاوى الدينية التي يرددها البعض في أوروبا وأمريكا من أن هذه الحرب حرب دينية، حرب وما طرحه المفكر الأمريكي صامويل هنتنتون في دراسته أو كتابه الكبير صراع الحضارات،
نعم،
أن العالم سوف ينتهي إلى صراع ما بين الحضارة العربية والإسلامية والحضارة الغربية. وهذا يدفعنا أكثر إلى الحديث على لماذا أمريكا، لماذا معظم رؤساء أمريكا،
نعم،
عبر تاريخها داعمين للكيان الصهيوني وضد أي مشروع لدعم العالم العربي ونمائه وظهوره. وهي نظرية متطرفة يتبناها يهود أمريكا الذين تحولوا إلى الإطار الصهيوني،
نعم،
المسيحية الصهيونية. هذه هي نظرية موجودة في المخيل والعقلية الأمريكية شكلا أو بآخر، أنها فكرة الدولة وإدارتها لابد أن تكون دينية، وأننا عندما ندعم كيان زي الكيان الصهيوني سوف يحل يوم من الأيام لعودة الزيادة الغربية الدينية،
نعم،
البابوية على البروتستانتية على الشعوب الأوروبية. والمستعمر الأوروبي والجنس الأبيض هو الذي يسود. لذلك هذه اللهجة الدينية في منتهى الخطورة، وهذا ما يخرج الكيانات المتطرفة ويلغي دائما فكرة الوسطية والاعتدال،
نعم،
الذي حتى عندما تقوم دولة أو أوروبية يقول لك هذا محور الاعتدال، اللي هو إيه؟ اللي هو في وجهة نظره اللي هو اللي داعم لأفكاره وكياناته،
نعم.
كثير جدا من الطبق الكراهية الذي يرد إلينا بالإسلاموفوبيا ناتج بشكل أساسي من الخطاب العنصري الغربي الآري الأبيض الذي يمارس بشكل أو بآخر فكرة الدبل ستينس، ازدواج المعايير. وازدواج المعايير ده في قمة الخطورة يدفع الشعوب إلى تبني خطاب أمامه متطرف.
نعم.
لذلك أنا أتذكر كتاب أو دراسة عملها جون سبازيرو اسمها التهديد الإسلامي، خرافة أم حقيقة؟ هل فعلا الدين الإسلامي هم بيدرسوا في الغرب منذ عشرات السنين، هل الإسلام خطر على المجتمعات الغربية؟ طب ما حقيقة هناك جاليات مسلمة أبا وجدا تعيش في المجتمع الغربي وأثرت في المجتمع الغربي، وبعضهم عقول نابهة،
صحيح،
عقول
أفادت المجتمع الغربي وعملت على البناء
وتعايشت مع المجتمع الغربي بشكل أو بآخر واحترمت قوانينه بل واستفادت من قوانينه،
صحيح.
إذن الدين كدين، وعلى العكس تماما، أنت عندما تتعايش مع فردا من المتدينين الحقيقيين من المسيحيين أو من اليهود تجد أنه يعني أقرب إليك وتستطيع أن التعايش المشترك، تستطيع كل الديانات أن تفرغه في المجتمعات. لكن مثل هذه الأصوات التي نسمعها بشكل أو بآخر هي أصوات متطرفة، أصوات عنصرية، أصوات كارهة للإنسان، ولها أهدف، وده يدفعنا هل هي فعلا حرب دينية صادقة؟ لا، لا أظن أن حرب دينية صادقة، حرب لها أبعاد. الحرب الصليبية التي استمرت عشرات مئات السنين من المجتمع الغربي إلى العالم الإسلامي، النهاية بتاعتها إيه؟ من الذي انتصر؟ وهل محت الدين الإسلامي؟
لا لا.
هل محت
الإسلام؟ الإسلام لن يزول أبدا.
هل محت العقيدة؟ وهل محت حتى الجدران؟
نعم.
هل أحد الأثريات والجداريات اللي لم تمح؟ في مقابل هذا الأمر كانت حروب تبغي المال وتبغي السيطرة على الشعوب.
لكن هذه الأصوات دكتور لها واقع موجود
طبعا.
يعني أنا أقصد أن هناك عداء
ده مش واقع، ده سياسة. رئيس أمريكا بيقول نبوءة. رئيس نيتنياهو بيقول لك نبوءة
بالضبط. هنا عداء ديني موجود حتى عند الرؤوس، يعني الناس المجرم السفاح نتنياهو عنده عداء ديني واضح جدا حتى من خطابه،
خطاب عنصري، خطاب متطرف.
نعم.
خطاب متطرف ويعلم القسوة الداني داخل المجتمع الإسرائيلي أن هذا الخطاب سوف يودي بكل شخص يعيش على هذه الأرض. ليس بقى لا يعني أنا لا أتحدث الشجر والحجر وهذا يقول هذا مسلم ورأي عبد الله فاقتله. أنا لا أتحدث بهذا الخطاب. لا، لكن أنا أقول لك أن هذا الخطاب المتطرف الذي يمارسه بني صهيون، الخطاب المتطرف الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، الخطاب المتطرف الذي يمارسه قادة العالم الغربي، ولا يعي كثير من نفسيات المجتمع العربي والمجتمع المسلم والشباب الصاعد، لأنك آلاف الجماهير عندما تقتل الدم يولد دم، والحروب تولد حروب. نعم. هذا ألف باء. ألف باء معايير إنسانية.
نعم. دكتورنا حبيب، بس عفوا هنا يعني حتى لا يقتطع كلام معين من الحديث حضرتك في مسألة أن أنت بتقول لن أقول بالحديث حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم عبد الله هذا يهودي ورأي فاقتله، حضرتك تقصد انك الان لا تستدل بالحديث؟
لا استدل الحديث بهذا الامر.
نعم، لكن الحديث عندك
حديث لا ثابت. لا، الحديث ثابت. انا اقصد به ما ان المعنى
هم يؤكدوا هذا العداء. حتى لو اننا لم نتحدث عن
السنة، انا لا اتحدث انني في يوم من الايام سوف اخرج.
نعم.
وفي يوم من الايام سوف انتصر عليك. طيب. هذه عقيدتي.
نعم.
زوال اسرائيل حتمية جغرافية.
نعم.
حتمية تاريخية. حتمية قرآنية. وانا استخدمت الاول جغرافيا وتاريخ وبعدين قرآن.
نعم.
لان يا استاذ احمد العدة الحقيقية هي عدة النفس.
نعم.
عدة الإنسان. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هنا العدة هنا مش عدة عقائدية بس. لا، العدة
عتاد أيضا.
عتاد هو مقصود هنا منها الكتلة المادية.
طب حضرتك ذكرت نقاط دكتور، قلت إن زوال إسرائيل جغرافيا وتاريخيا ودينيا سيحدث. ممكن أطرح سؤال على حضرتك، كيف ترى هذا الزوال جغرافيا وتاريخيا وما أشبه، وأنا شايف أنه كيان يستفحل بقواته، يمد بأكبر الإمدادات العسكرية من الدول الغربية، يمد بأكبر الأموال في العالم. أنا اتفاجئت حتى الدول اللي ملهاش الموضوع خالص بتدعم إسرائيل. يعني اتفاجئت أن حكومة ميانمار اللي في آخر الدنيا في شرق آسيا بتدعم الكيان الصهيوني. اتفاجئت أن حكومة الهند والراجل المتطرف مودي رئيس الوزراء بيدعم إسرائيل. كيف ترى هذا الزوال؟ أنا لا أتحدث عن القرآن، القرآن عقيدة ثابتة راسخة. أنا عاوز أبشر الجيل وأطمنه بطرح حضرتك.
يا أستاذ أحمد، يا كل من يسمعني، لا يقاس. أنا بستند هنا لقاعدة إنسانية.
نعم.
قاعدة علمية وسياسية. لا يقاس غنى تقدم المجتمعات بكمية ما تملك من الثروات، بل بكمية ما تملك من الأفكار. هنا عالم الأفكار بيحكم. والحقيقة أننا نملك تاريخ وحضارة وتراث على هذه الأرض. هذا كيان مختصر. تتخيل أن إسرائيل وبعض العائلات الإسرائيلية تقوم برمي الشكل. الشكل دي عملة الإسرائيلية. بيرموها في البحر، النهر، بكسرة، بيحفروا ويضعوها في التراب
فلسطين. ليه؟
لماذا؟ لماذا هو عايز، هو يريد أن يصدر لك فيما بعد، بعد 10 أو 15 أو 20 أو 100 سنة أن هذه أرض يهودية. ما الحقيقة؟ أنك تملك هذا التراث، أنك لو حفرت أكثر منه سوف تخرج عظام
عملة أرضك العين،
عملة أرضك القديم. هذا أمر. الأمر الآخر برضو أنا لا أتحدث عن الوعد الإلهي. ووعد الإلهي، لأن احنا هنا نتحدث عن جانب سياسي وجانب جغرافي وتاريخي. هذا كيان زرع في أرضك. ومن زرع في أرضك تستطيع أن تنزعه من أرضك. تنزعه بالمقاومة، تنزعه أن يسقط لوحده. هو ما هو يعني خسائر حرب إسرائيل الأخيرة خسائر جامده جدا.
انا عاوز اتكلم في النقطه دي، يعني انا عاوز دلوقتي انتقل لخسائر كيان الصهيونية، لان البعض فاكر ان احنا بس اللي خسرنا. وانا عاوز اقول للناس لا، يعني انا برضو دائما ما اعود الى القران هنا، ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح
ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون.
نعم. فهنا يا دكتور قبل ان انتقل لخسارة كيان الصهيوني، الكيان الصهيوني الى زوال حتما ويقينا كما ذكرت فضيلتك بالشواهد التاريخيه بالشواهد الجغرافيه، وفوق هذا كله شواهد القرآن والسنة التي أكدت ليك عقيدة أن هذا الكيان سيزول قولا واحدا. طيب ماذا خسر الكيان الصهيوني؟
كم مليار شكل خسرته إسرائيل في ثلاثة، في أول ثلاثة أول أسبوعين؟
كان
تعدى الاثنين مليار.
اثنين مليار.
كم مصنع تم إيقافه؟ كم مشروع اقتصادي على الأرض تم إيقافه، وتم ترحيل عدد من العاملين به إلى الاحتياط، دفع بهم إلى الاحتياط. أنت عندك أكثر من 1,200,000 احتياطي، وكلهم بالمناسبة مش مدربين، كلهم موظفون. وموظف ما عندوش إرادة، ما عندوش عقيدة، ما عندوش رؤية. طيب أقول لك على حاجة تانية، في أكثر من 40,000 مواطن إسرائيلي طلب الهجرة. وهذا بيدفعك الثلاث أشياء اللي أنا ذكرتهم، الشكل، الشرعات الاقتصادية، وطلب الهجرة، العودة إلى أوروبا مرة أخرى. إلى الفكرة الرئيسية، إن الحدث في غزة، أكبر درس حدث في غزة أخيرا هو ترسيخ أن وجودهم خطر على الوجود الحالي لإسرائيل، خطر. المواطن الإسرائيلي في خطر، شعوره النفسي أنه في خطر، حالة الرعب.
وده أدى للنزوح الرهيب من حدود الكيان وعلى غلاف غزة من المستوطنين إلى الداخل.
لا، ده جوه رام الله، جوه ضفة، وجوه القطاع، وجوه جنين.
نزوح أيضا،
في نزوح ضخم جدا في المستوطنات نفسها. كثير منها يعلم جيدا أنه لو في أي فراغ أمن، أو أي فراغ عسكري، أنه سوف يدفع الثمن غالي جدا.
لا سيما أن المستوطن ده دكتور في النهاية عبارة عن بلطجي، هو عارف أنه ملوش حق، فهو قاعد اي نعم قاعد بسلاحه، لكن عارف ان هو في يوم من الايام هيخرج من
هذا. الجندي الاسرائيلي ما بين ثلاثة خيارات، ان يعود خاسرا فنفسيا هيحطم ويدخل مستشفيات ويدخل معالجات نفسية، ان يؤسر، وفي حالة الاسر سوف تتخلص منه اسرائيل ايضا.
نعم.
كما
هيضحي بيه،
او يعود مصاب، فيعود بقية حياته يعاني من إصابة جسدية. الثلاث أشياء اللي أنا ذكرتهم ليك حضرتك، دول في مخيلة العسكرية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة. هذا الكم من الخسائر يدفعك لأن تعرف جيدا أنه لا وجود ولا أساس، وأن زواله قائم. طيب خلينا برضو من الحتمية التاريخية التي أمامنا عبر حروب الإسرائيلية، إحنا 13 جولة الذي ذكرناه في الحلقة السابقة. ماذا كانت النهاية؟ النهاية دائما خسارة العدو لكل مقدراته.
نعم.
فيدعم من الغرب حتى الدول اللي انا وصفتها اللي انا بوصفها بالكناريه. هي ظاهره كده شيك كده حلوه كده وفيها الوان كتيره جدا لكن ضعيفه هشه لا اساس لها، لا وجود لها، لا جذور لها، لا مكون عقدي ومكون تاريخي لها. فإقرارنا أن زوال إسرائيل حتمية تاريخية واضح وجغرافيا كان منبت، كان لا أصل له، كان وقرآنية بالأدلة بقى بالقرآن والسنة والكتاب والإجماع والقياس وكل الشواهد، فضلا عن هم على الواقع حدث لهم صدمة نفسية. أنت قدام مقاوم لأول مرة ينزل لك بخفاش ويطلع لك من تحت الأرض ويكسر لك حاجز أنت قمت بصناعته.
كان في توفيق إلهي واضح جدا من الله سبحانه وتعالى، يعني مع كل هذه القدرات الهائلة لهذا الجيش الذي يروج لنفسه أن الجيش لا يقهر ويفاجأ بهذا الكم من الاختراقات الرهيبة. كيف ينظر الدكتور عمرو عبد المنعم إلى هذه النقطة تحديدا؟
هي رسالة إلى كل إسرائيلي على أرض عربية أنك قادم لا محالة لأن تكون تحت الآلة الضعيفة البسيطة الفلسطينية، آلة المقاوم الفلسطيني.
صحيح.
لأنه معه الحق وأنت على باطل. لأنه معه الأرض والتاريخ والعرض وأنت لا توجد معك أرض ولا تاريخ ولا
هل دكتور عمرو عبد المنعم في هذه النقطة تحديدا عاوز يقول أن رغم الاحتلال القابع على صدور إخواننا في فلسطين وأهلنا واللي بيدمر قطاع غزة الآن وبيدمر البنية التحتية والوضع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية، رغم كل هذا لكن أهلنا في فلسطين وثباتهم وتضحياتهم ستكسر هذا العدو يوما ما؟
بالطبع، لأن هناك نظرية قالها أحد المؤرخين الغربيين اسمه أرنولد توينبي اسمها نظرية التحدي والاستجابة. تحدي أي مجتمع يصاب أو قطعة جغرافية أو مجموعات إنسانية يحدث لها تحدي معين، سواء تحدي طبيعي بالمناسبة يعني مثلا المجتمع الإسكيمو. أنت ما بتشوف المجتمع بتوع الإسكيمو اللي هم بيغزوهم الثلوج بيحدث إيه؟ الفرد هو بيمشي بيغادر أرضه؟ ما بيغادرش أرضه.
صحيح.
هو بيواجه هذا التحدي بتحدي آخر. اللي هو يبتدي يعمل كوخ منساب هكذا، يصنع مدفأة في صحن البيت ويحاول أن يدخل فيها المواد التي تقوم بإطفاء بإشعاره بالدفاء بالدفء وإشعاره بالحياة، يتعامل مع الطبيعة التي تخص المجتمع الإسكيمو بالثلج بالأدوات اللي تزحلق على الأرض. هذا أمر طبيعي. المجتمع الأوروبي في العصر اليوناني القديم حدث له غزو من الذئاب. الذئاب المفترسة بدأ الفرد اليوناني أو المواطن اليوناني يستخدم الحربة وأن يدرب الطفل الصغير، درجة أن الطفل الصغير عندما كان يذهب لمواجهة الذئب ويأكله الذئب من بطنه فيقاوم وينام حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة ولا يتلفظ بلفظ وجع أو الصرخة. هذه النظرية ثابتة على أرض فلسطين، التحدي والاستجابة. والاستجابة هو فعل المقاومة. تحدى، اصنع التحدي، اصنعه يا إسرائيل، اصنعه يا مجتمع غربي. والمواطن العربي المسلم المقاوم سوف يصنع المعجزات
بإذن الله. دكتور الحبيب دكتور عمرو عبد المنعم، يعني سعيد جدا بهذه الاستضافة وهذه الحلقة، تشرفت بحضرتك جدا.
كل التحية والتقدير يا أستاذ أحمد.
الله يبارك فيك.
وتحياتنا لأهلينا في وتحياتنا لدوركم الإعلامي الرائد الذي أتمنى أن يستمر ويستمر
بإذن الله
بكل قوة.
ودور حضرتك دكتور عمرو والله يعني دورك العظيم جدا في الجانب الإعلامي والجانب الصحفي، شاكر لحضرتك جدا جدا ولكل الشرفاء اللي بيساندوا القضية الفلسطينية والقضايا الأمة. شاكر لحضرتك جدا دكتور عمرو.
شكرا شكرا تحياتي لك وللسادة المشاهدين وقناتك المحترمة.
حضرتك دكتورنا الحبيب. مشاهدي الكرام، هي قضية محسومة كما ذكر ضيفنا الكريم، قضية هذا الصراع، صراع نص عليه القرآن الكريم وهو إلى زوال قطعا ويقينا، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث صحيح الذي تنبأ بنهاية أو نبأنا بنهاية هذا الصراع، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما تستغربش أما تشوف جندي فلسطيني أو جندي في غزة بيقف وحده بسلاح خفيف قدام دبابة قدام صواريخ وينصره الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في القرآن الكريم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله يؤيد عباده المستضعفين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولو خذلهم العالم كله الله سبحانه وتعالى لن يخذل عباده الموحدين. لكن هذه المحن طبيعية ليستخرج الله سبحانه وتعالى منها المنحة، يستخرج الله منها الشهداء خير الناس في هذه الدنيا، يستخرج منها من يثبت على الطاعة ومن يثبت على الحق، وفي نفس الوقت يستخرج منها المنافقين ومرضى القلوب والمتآمرين ليظهروا للناس ويعرفوهم. فوعد الله سبحانه وتعالى سيتحقق لا محالة. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم ولكم مشاهدين الكرام. سألين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل إخواننا في الشهداء، وأن يشفي مرضاهم وأن يداوي جرحاهم، وأن يحفظ فلسطين الحبيب بحفظه، وأن يخرج اليهود من فلسطين أذلاء. اللهم أمين. شكر الله لكم مشاهدين الكرام، وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.